أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ومنحه العقل والإرادة وهداه إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآله أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا: المنبر الديني بين المعرفة والموعظة. للمنبر الديني وظيفتان رئيستان. الوظيفة الأولى تبيين المعارف الدينية من عقائد ومفاهيم وأحكام، وعرض الأدلة والبراهين عليها بما يناسب مستويات المستمعين، وأيضا مناقشة الإشكالات والتساؤلات التي تدور حول العقائد الدينية وحول المفاهيم وحول الأحكام، خاصة في ظروف الصراعات الفكرية مع الأديان والمذاهب والتوجهات الأخرى. تكون هناك إثارات، إشكالات في أوساط المتدينين يريدون إجابة عليها. المنبر الديني معني بالإجابة على هذه التساؤلات والإشكالات، وذلك لتثبيت الإيمان في نفوس جمهور المتدينين وتحصينهم من تأثير التيارات المختلفة. وهنا لا بد من التأكيد على أن طبيعة المنبر الديني التوجه لمخاطبة الجمهور، فخطابه ليس خطاباً نخبوياً كخطاب الأكاديميين والمتخصصين في العلوم المختلفة. المنبر الديني يخاطب عامة الناس بمستوياتهم المتفاوتة، ولذلك لا يتوقع منه وليس المطلوب منه أن يكون خطابه خطاباً نخبوياً أكاديمياً تخصصياً. قد يتوجه بعض الخطباء المقتدرين علمياً لإنتاج خطاب ديني معرفي نخبوي، حينما يكون أغلب المستمعين عند هذا الخطيب من هذه الشريحة، أو أنه يستهدف هذه الشريحة، خطاب علمي، منبر علمي يستهدف شريحة الأكاديميين في المجتمع، النخبة في المجتمع. هذا لون من ألوان الخطاب المنبري. أما الحالة العامة للمنبر الديني فهو خطاب للجمهور بمستوياته المختلفة المتفاوتة، لكن الطبيعة الشعبية للمنبر الديني لا تعني أن تكون أطروحاته سطحية وغير مواكبة لتطور مستوى التعليم والوعي عند أبناء المجتمع. الجمهور اليوم غير الجمهور بالأمس. الجمهور اليوم في معظمه متعلم، في معظمه مهتم بالثقافة بالمتابعة، فلا بد وأن يكون الخطاب المنبري أيضا خطاب المنبر الديني يرتقي لمستوى العصر ومستوى وعي وإدراك عامة الناس. قد يتوقع البعض من المنبر الديني عرض النظريات العلمية المختلفة في علوم الطبيعة وعلوم الحياة والعلوم الإنسانية الحديثة، لكن في الواقع هذه ليست مهمة المنبر الديني، والعالم الديني قد لا يكون متخصصا وقادرا على مواكبة هذه العلوم المختلفة. نعم، يستشهد ببعض ما ورد في هذه العلوم بما يخدم استهدافاته المنبرية الدينية، لكن هذا متوجه الأساس. بعض الخطباء قد يندفع استجابة لهذه التوقعات وقد يخوض في تخصصات علمية هو ليس مستوعبا لها، فيظهر ضعفه وهذا يؤثر على سمعة المنبر. لذلك ينبغي أن يكون تعرض لهذه الأمور والنظريات العلمية الطبيعية والحديثة في حدود محدودة ضمن الاستشهاد لصالح أي فكرة أو لصالح أي مفهوم ديني، وبمقدار ما يكون الخطيب مستوعبا لذلك الموضوع وقادرا على توضيحه وتبيينه للجمهور، وإلا يكون في ذلك إضاعة لوقت الجمهور. الخطاب الديني، خطاب المنبر الديني، لا بد وأن يرتقي لما يتناسب مع المستوى العام للفكر والثقافة في هذا العصر. إن بعض الخطباء يعرض المعتقدات والمفاهيم والأحكام الدينية بلغة عصر سابق مع وجود تحديات عقدية جديدة ووجود مشاكل سلوكية واجتماعية تحتاج إلى معالجة تختلف عما كانت تواجهه العصور السابقة، عصور الأجيال الماضية. هناك الآن علم كلام جديد، وهناك فكر إسلامي حديث، وهناك تجديد في الأبحاث الفقهية، وعلى المنبر الديني أن يكون مواكباً لهذا التطور في الساحة الدينية كما في الساحة الاجتماعية. هذه هي الوظيفة الأولى للمنبر الديني، الوظيفة المعرفية، عرض المعارف الدينية والاستشهاد عليها والاستدلال عليها بما يقنع الجمهور بها وبما يوضحها أمام جمهور المستمعين. الوظيفة الثانية للمنبر الديني هي الموعظة، ويقصد بالموعظة التوجه لإيقاظ الضمير وإحياء الوجدان وإثارة العواطف الخيرة في نفس الإنسان. هنا ليس المسألة تقديم معرفة أو تبيين معلومة والبرهن على صحتها، بل التوجه بالخطاب إلى أعماق النفس لتحريك المشاعر والأحاسيس وتعزيز المناعة الروحية والنفسية وتحصين سلوك الإنسان من الوقوع في الانحراف والمعصية والخطأ. ولو أردنا أن نذكر مثالا توضيحيا، تارة تتحدث عن قوانين المرور حديثا علميا معرفيا، القوانين المادة الأولى المادة الثانية الغرامات العقوبات الجزاءات المترتبة، هذا حديث معرفي علمي، وتارة تتحدث مع الإنسان حتى توجهه للالتزام بقوانين المرور بإثارة وجدانه، تقول له أنت عندك عائلة وأولاد ينتظرونك في البيت، لا تسرع في السير فتعرض نفسك لحادث فتسبب مشكلة لعيالك. الكلام هنا ليس كلام علم ومعرفة، الكلام كلام وجدان، كلام ضمير، كلام عاطفة. أو تعرض أمامه مشاهد، يسووا في بعض الأحيان في أسبوع المرور يخلوا في بعض الميادين هياكل لسيارات متحطمة من خلال الحوادث، هذه الصورة لا تريد أن تبعث بمعلومة علمية معرفية للسائق، وإنما تريد أن توقظ وجدانه أن السرعة أن مخالفة القوانين تؤدي إلى هذه النتائج. في الجانب الديني، تارة المنبر يتحدث عن موضوع عقدي فكري مفهوم من مفاهيم الدين ويأتي بالأدلة عليه، وتارة يتحدث حديث وجداني، أيها الإنسان أنت ستصير إلى الآخرة، أنت ما بعد هذه الدنيا ستكون في القبر، سيكون هناك حساب وعقاب. هنا الكلام ليس كلام في مجال علم ومعرفة، هنا كلام لإثارة الأحاسيس والمشاعر، طبعا انطلاقا من معتقدات صحيحة، لكن التوجه هو توجه وجداني، توجه عاطفي، هذا يطلق عليه موعظة. الموعظة يحتاجها الإنسان في أي مستوى كان. البعض قد يتصور أن الإنسان حينما يكون له مستوى علمي معرفي بعد ما يحتاج إلى الموعظة، بالعكس، مشكلة الإنسان، معظم أخطاء الإنسان وانحرافات الإنسان لا تأتي بسبب قلة معلوماته، كثير من الأخطاء تأتي بسبب سيطرة الروح الأنانية عليه، سيطرة الأهواء والشهوات عليه، وهذه علاجها ليس بتقديم العلم والمعرفة فقط، وإنما علاجها عن طريق الموعظة، إثارة الوجدان، إيقاظ الضمير في نفس الإنسان. ولهذا تجد القرآن الكريم يؤكد على أهمية الموعظة وتزكية النفس. أساساً هذه مهمة الأنبياء، هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التزكية، التزكية مصداق من مصاديق الموعظة وتأثير الموعظة. ويقول تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وآيات كثيرة في القرآن الكريم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالموعظة وظيفة أساس للمنبر الديني. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في ما روي عنه يقول أحي قلبك بالموعظة، وفي رواية أخرى بالمواعظ تنجلي الغفلة. ربما يكون الإنسان غافلا وبغفلته يقع في الانحرافات والأخطاء، تأتي الموعظة فتوقظه من غفلته، تنبهه إلى المسار الخطأ الذي هو يسير فيه. فالموعظة مهمة جدا ولا يستغني الإنسان عنها. شوف الآن علماء كبار في الغرب وفي الشرق ينتحر أو يصاب بالكآبة أو يقع في أخطاء ومفاسد ورشوات. وتسمعون كثير عن الفضائح التي تحصل لسياسيين ولعلماء ولمخترعين ولمكتشفين. لماذا؟ لأن مشكلة الإنسان هو في هذه النفس الأمارة بالسوء، فلا بد من تحريك الضمير والوجدان في نفس الإنسان، وهذه وظيفة مهمة للمنبر الديني. إثارة العاطفة الدينية جزء من خطاب الموعظة. لماذا؟ لأن العاطفة الدينية والولاء للأنبياء والأئمة والصالحين يشد الإنسان إلى القدوة الصالحة ويوثق ارتباطه بها ويدفعه لاتباعها والتأسي بها. ومن هنا فهي مادة ضرورية في خطاب المنبر الديني. بعض المثقفين قد ينتقدون الخطاب الوعظي، كل آخرة وكل مواعظ، لا ينبغي أن يكون الخطاب كله هكذا، لكن لا بد في الخطاب من موعظة. بعض المثقفين كأنه يرى أنه لازم يكون الخطاب المنبري الديني هو خطاب معرفة، خطاب علم. ما هو الجديد الذي قدمه لنا الخطيب؟ ليس المسألة ما هو الجديد الذي قدمه لك، هناك وظيفة أساس لهذا المنبر، وهي الموعظة، وهي التزكية، وهي الإرشاد، لمواجهة، لتحصين الناس للقيام بتعبئة روحية، ولتحصين الناس من الانحرافات السلوكية. في نفس الوقت الموعظة ينبغي أن تكون جاذبة ومتناسبة مع لغة العصر. المشكلة أن بعض الخطباء قد يستعينون في وعظهم وإثارتهم للعواطف الولائية بروايات موضوعة أو ضعيفة السند أو بقصص أسطورية غير واقعية أو بأحداث تاريخية غير ثابتة، وهذا يعطي للمنبر الديني سمعة غير حسنة ويشكل مادة للاستغلال من قبل الجهات المخالفة للدين. ولماذا يلجأ الخطيب لمثل هذا؟ ولدينا تراث فيه الكثير من الأشياء المفيدة والصالحة والنافعة، لماذا نأخذ من هذه الروايات الموضوعة والأخبار الضعيفة والقصص والأحداث التي لا يقبلها العقل أو لا يقبلها الذوق؟ طبعا في عندنا اتجاه في الوسط الديني قديم ليس جديد، حتى من الرواة، من المحدثين، من الوعاظ، من الزهاد. هؤلاء سوغوا لأنفسهم اختلاق الروايات والأحاديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام بمبرر تشجيع الناس على عمل الخير وتنفيرهم من الشر. اعتبروا الغاية تبرر الواسطة. يريد أن يشجع الناس على قراءة سور القرآن فيختلق روايات، من قرأ هذه السورة إلى ألف حورية وإلى ألف قصر في الجنة، ما في، لا الله قال ولا رسول الله قال، هو يسويها. وقد قال أحدهم حينما سئل من أين لك هذه الروايات، قال رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن فأحببت أن أشوقهم إلى قراءة القرآن. طيب هذا كذب؟ والرسول قالوا له، الرسول صلى الله عليه وآله يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أنا كذبت له ولم أكذب عليه، أنا كذبت لصالح الدين. فيسوغون هذا التوجه. الشيخ النوري أحد علمائنا، صاحب مستدرك الوسائل، الشيخ حسين النوري، عند كتاب اللؤلؤ والمرجان في آداب أهل المنبر خصص فيه فصل يرد فيه على بعض الخطباء اللي يجيبوا أكاذيب، معاجز ومصائب لأهل البيت ما لها مصدر. ليش تجيبها؟ يريد أن يبكي الناس على أهل البيت، يريد أن يعظم مكانة أهل البيت في نفوس المستمعين. هل يجوز الكذب من أجل هذا؟ وهل نحن بحاجة إلى الكذب؟ هناك ما هو صحيح ونستطيع أن نحقق به هذه الغاية، فلماذا يكون التوسل بالكذب؟ الشيخ يرد عليهم بالنصوص وبالآيات، موجود هذه الحالة عند الشيعة وعند السنة. ابن الصلاح من علماء الحديث عند إخواننا أهل السنة توفي سنة 642 يقول: والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين للزهد، وضعوا الحديث احتسابا، يحتسب الأجر من الله، يوضع يختلق حديث، وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركنوا إليهم. هذا خطأ كبير ينبغي أن يتجنبه أرباب المنبر الديني. نحن الآن مقبلون على موسم ديني مهم وعظيم، وهو موسم محرم الحرام، موسم عاشوراء. نسأل الله يبلغنا وإياكم لإحيائه. أهم برنامج في هذا الموسم هو المجالس الحسينية، والمجالس تعني استماع الخطب المنبرية الدينية. هذه المجالس هي في الواقع يفترض أن تكون مدارس للقيم الدينية ولعلوم أهل البيت، لأنهم أمرونا أن نحيي أمرهم بتعلم علومهم ونشرها بين الناس. في هذا الموسم ننتظر ونتوقع من المنبر الديني أن يؤكد على هاتين الوظيفتين، أن يقوم بهاتين الوظيفتين، المعرفة والموعظة، وعلى المستمع أن يقصد المنابر التي تقدم له الفائدة الأكبر في كلا هذين المجالين. الحمد لله مجالس كثيرة في مجتمعنا، وخطباء كثر، ومستويات الخطباء وألوان الخطاب المنبري متعددة ومختلفة، وهنا يبقى الرهان على وعي المستمع. المستمع ينبغي أن يختار ما هو أنفع وأفضل له. حضور المجالس ليس لتقضية الوقت ولا لتكثير العدد في حضور المجالس. البعض يحضر أكثر من مجلس، ما مو شرط أن يلحق على كل المجلس، آخر هالمجلس 10 دقائق وآخر هالمجلس 10 دقائق، حتى نهاية اليوم أنا حضرت 15 مجالس. المسألة مو تحقيق رقم، المسألة مدى الاستفادة، المسألة مدى التفاعل. الحضور في المجالس ليس لتقضية الوقت ولا للمجاملة لأصحاب المجلس فقط. أصحاب المجلس، أصدقائي، عائلتي، جيراني، أنا لازم أحضر وياهم، هذا بحث، هذا استهداف آخر. حضور هذه المجالس ينبغي أن يكون بقصد الثواب وبقصد الاستفادة، والاستفادة سبب للثواب، وأن يكون المستمع نشطا من الناحية الفكرية الذهنية، لا يكون متلقيا مستسلما يسمع ما يقال. في بعض الأحيان بعض المستمعين يسرح أصلا، حضر وخلاص إلى أن المصيبة تصير وما يدري إيش الموضوع أصلا، هذا ليس محل الكلام. الإنسان حاضر مجلس ينبغي أن يقصد الاستفادة من المجلس معرفة وموعظة. ما هي المشاكل التي تعاني منها؟ ما هي الأخطاء التي أنت واقع فيها؟ استمع لهذا الخطيب حينما يأتي بالآية، حينما يأتي بالرواية، حينما يأتي بالقصة، حينما يأتي بالشاهد. حاول أن تنزله على واقعك، أن تستفيد منه في تعديل سلوكك حتى تحيي قلبك بالموعظة. وأيضا حاول أن تفكر فيما تحدث به الخطيب. القرآن والنصوص الدينية لا تريدنا أن نكون مستمعين متلقين من دون تفكير. الآية الكريمة الله تعالى يقول: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمع يعني عند قصد، مو يسمع، يستمع. عند قصد، عند تأمل، فيتبعون أحسن، يوازن بين ما يسمع ويختار ما هو الأنسب والأفضل. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: كن مستمعا واعيا، مو أي شيء تقبله، خاصة الآن وسائل المعرفة أصبحت متوفرة عند الإنسان. إذا قال الخطيب شيء استشعرت أنك لا تتقبل هذا الكلام، أن هذا الكلام غير سليم، اسأل، ابحث، نقب، حاول أن تصل إلى ما يكون صحيحا وسليما. كن مستمعا واعيا. وعنه عليه السلام: رحم الله عبدا سمع حكما فوعى، ودعي إلى الرشاد فدنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للحضور في هذه المجالس والاستفادة منها. اللهم اجعلنا ممن يتقبلون الموعظة، ووفقنا لحسن الاستماع واتباع الرشاد. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بعظمته وجلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لأصحابه: تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وتذاكروا أمرنا وأحيوه. يطل علينا بعد أيام شهر محرم الحرام، بداية العام الهجري الجديد، حيث تستقبلنا ذكرى شهادة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الذكرى التي تحولت بتوجيه أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم وبجهود الأجيال المؤمنة وتضحياتهم تحولت إلى موسم إيماني ثقافي اجتماعي لا نظير له في المجتمعات الإنسانية. لذلك يجب أن نهيئ أنفسنا ونهيئ الأجواء من حولنا للتفاعل مع هذا الموسم العظيم واستثماره بأعلى درجة ممكنة لصالح دنيانا وآخرتنا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لذلك. وأكدوا هنا على أهمية المشاركة والمساهمة من كل فرد فرد، ذكرا كان أو امرأة، رجلا أو امرأة، ذكرا أو أنثى. كل إنسان ينبغي أن يفكر في دور ما، في مشاركة ما خلال هذا الموسم. كما تعلمون هو موسم أهلي يحييه الناس بجهودهم الذاتية، ولا ينبغي لإنسان أن يحرم نفسه من المشاركة في إحياء هذا الموسم العظيم، أولاً لتحصيل الأجر والثواب، هذا مصداق من مصاديق مودة أهل البيت والولاء لأهل البيت، وثانياً لتعزيز القيم الدينية وتعزيز الهوية الاجتماعية، وثالثاً من أجل تعزيز تلاحم وتماسك المجتمع. هذه الأمانة التي ورثناها من آبائنا وأجدادنا، أمانة إحياء هذا الموسم، ينبغي أن ننقلها إلى الجيل الجديد من أبنائنا من شبابنا. كل إنسان بمقدار طاقته ومقدار جهده، من كان له مستوى من الثقافة والفكر عليه أن يعطي من فكره في هذه المناسبة، أن يؤلف كتباً، أن يكتب مقالات، أن يلقي كلمات ومحاضرات في التجمعات. وسائل التعبير عن الرأي أصبحت أيضاً متوفرة. من كان ذا موهبة فنية عليه أيضاً أن يحرك موهبته في هذا الموسم، في المسرح، في الرسم، في النحت، في مختلف أشكال الفنون المختلفة، حتى عبرها ينقل رسالة هذا الموسم ويخلد ذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. المشاركة المالية، كل إنسان ينبغي أن يشارك في هذا الإحياء بما يستطيع وما يتمكن، من إطعام، من بذل مال للمجالس، للمواكب، للأنشطة والفعاليات المختلفة. شبابنا نتوقع منهم أيضاً أن يحيوا مواكب العزاء بحضورهم وتفاعلهم ومشاركتهم. هذا موسم عظيم فيه مجال لتحصيل الأجر والثواب وخدمة المجتمع وخدمة القيم الدينية والإنسانية، فعلى كل واحد منا أن لا يحرم نفسه من المشاركة، كل بمقدار جهده وبمقدار طاقته وفي ميدان إمكاناته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للاستفادة من هذا الموسم، وأن نكون فيه أقرب إلى رضا الله وأقرب إلى خط أبي عبد الله الحسين عليه السلام وإلى سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الأوضاع والظروف في بلادنا آمنة مستقرة، حتى نحيي هذا الموسم على خير وجه وعلى أفضل حال إن شاء الله. ونسأل الله أن يجزي جميع العاملين والمشاركين في إحياء هذه المناسبة خير الجزاء، وأن يضاعف لهم الأجر والثواب. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من أهل الجنة التي حشوها البركة وعمارها الملائكة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأبينا إبراهيم عليه السلام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.